بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان بأيدينا نظرية القبض والبسط في الشريعة، أو القبض والبسط في الفكر الديني، أو القبض والبسط في النبوة ونحو ذلك. ونعني بالقبض والبسط انبساط العلوم واتساع العلوم وتبدل العلوم. قلت في مقام سابق، احنا نتكلم في معالم نظرية القبض والبسط. اليوم كل كلامنا في معالم نظرية القبض والبسط. قلت ان هناك ثلاثة امور جوهرية في نظرية القبض والبسط. الامر الاول اشرت اليه فيما مضى، أن نظرية القبض والبسط نظرية هرموناطيقية إبستمولوجية، فهي التركيبة بين الهرموناطيقية وبين الإبستمولوجية، لذا هي صاحبة منهج معرفي وكيفية قراءة النص الديني. من هذه الجهة هي منهج معرفي. هرموناطيقية يعني تعتقد بالتعددية وتعتقد بالتأويلية. هذا الأمر الأول، بالأمس أشرت إلى هذا. الأمر الثاني الذي أشرت إليه، قلت أنه حركة الاجتهاد، تارة حركة الاجتهاد في الفروع وأخرى حركة الاجتهاد في الأصول. تعتقد نظرية القبض والبسط حركة في الثوابت وفي المسلمات وفي الأصول وفي المبادئ الأساسية، وليس حركة في دائرة الفروع. هذا الأمر الثاني، وإن هذه الحركة ليست هي حركة الكم، بل هي حركة كيف. حركة الكم يعني شنو؟ حركة الكم عندي 9 مسائل، أجيب أسويهن 10 مسائل، إلا أن المسألة العاشرة لا تختلف عن المسائل 9 إلا في العدد. عندي 1000 دينار، أسوي 2000 دينار، هذا شيء يسموه حركة في الكم. تزايد المال يسمى حركة الكم. حركة الاجتهاد التقليدية بالأعم الأغلب هي حركة ازدهار واتساع وتكامل وتزايد، لكن تزايد كمي. أما نظرية القبض والبسط الذي يقول بها صاحب النظرية هو حركة في دائرة الكيف وليس حركة في دائرة الكم. فحركة في دائرة الأصول وحركة في دائرة الكيف، لذا الانعطافات انعطافات كيفية مضافة إلى الانعطافات الكمية، هناك انعطافات كيفية في البين. وعليه أن المنتج الاجتهادي منتج من حيث القياس إلى ما سبق، هناك تبدل في الكيف وليس تبدل في الكم، كالتركيبات الكيميائية، فإن التركيبات الكيميائية نتاجها نتاجا متباينا كيفيا وليس نتاجه نتاجا كميا فحسب. خلط هذه المادة مع هذه المادة تنشئ مادة ثالثة، لا هي المادة الأولى ولا هي المادة الثانية، وإنما هي مادة جديدة. اجتهاد في الأصول واحد، واجتهاد في ماذا؟ اجتهاد كيفي وليس اجتهاد كمي. طبعا نظرية الاجتهاد في الأصول والاجتهاد الكيفي مبتني، هذا المعلم الثاني ده أشيره، أن صاحب هذه النظرية بعدما قال أن نظريتي هرموناطيقية إبستمولوجية، طبعا بس يقول هرموناطيقية صار نسبية، بس يقول هرموناطيقية صارت بشرية، فهو من أنصار يا مدرسة مدرسة النسبية بمقتضى الهرمونطيقية. هو من أنصار يا مدرسة، من أنصار المدرسة البشرية للإلهية. هل من استلينا هذه المعاني؟ كل هذا نستله ممن؟ من الهرمونطيقية، لأن الهرمونطيقية في أحشائها النسبية وليس الثبات والإطلاق والاستقرار، بل هي متغيرة بمقتضى هرمونطيقيتها، نسبية بمقتضى هرمونطيقيتها، بشرية بمقتضى هرمونطيقيتها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن حركة الاجتهاد، حركة الاجتهاد في الكيف وحركة الاجتهاد في الأصول، هكذا يقول صاحب النظرية. وهو يشير إلى مطلب ما زلنا في الفارق الثاني، أن هناك فارق بين الدين وبين الفهم الديني، وأن الدين وإن كان صفته الثبات وصفته الإلوهية وصفته البقاء وصفته الخلود، هذا كله صحيح. ونحن لا نريد أن نقول أن الهرمونطيقية هرمونطيقية تمس الدين، وإنما الهرمونطيقية تمس ماذا؟ الفهم الديني. لذا الاجتهاد في الأصول مو تبدل في، لا نقول بنظرية النسبية في الحقيقة، وإنما نقول نظرية النسبية في الفهم للحقيقة. نحن لسنا من أنصار القول بالنسبية الحقيقية، وإنما نحن من أنصار نظرية القول بالنسبية المعرفية، النسبية في الفهم. هذا الأمر الثاني. ففرق بين الفهم الديني فهو متغير ومتبدل ومتحول، وبين الدين الثابت، وأنه يرى حتمية التبدل. هذا الفهم الديني، مو أنه يمكن أن يتبدل. ما زلت في الأمر الثاني، إن الفهم الديني متغير بل حتمي التغير. يا بليش حتمي التغير؟ لأن الفهم الديني ليس دائرة مستقلة وأجنبية عن المعارف الإنسانية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والعلوم الكونية والعلوم الاجتماعية. ما دام هناك حركة وجولان في العلوم الإنسانية وجولان وحركة في العلوم الاجتماعية وجولان وحركة في العلوم الطبيعية، ما دام هناك جولان وحركة في العلوم الأخرى، لا محالة أن الفهم الديني أيضا لابد فيه الجولان والحركة، لأن العلوم كلها في سلة واحدة وليس في سلتين. ولا مجال لأن نجعل مقص للدين والفهم الديني يختلف عن المقص في العلوم الأخرى، بل كل هذه العلوم في سلة واحدة. وحيث أن التغير والتبدل والتحول في سائر العلوم، لا محالة سيكون هناك تغير وتحول وتبدل في علم الدين. في علم الدين، فعلم الدين يتغير وليس أنه ثابت، حاله حال سائر العلوم. والمنهج والسبب في ذلك للسلة الواحدة، للسلة الواحدة. ومن هنا نحن نعتقد أنه لابد للاجتهاد في دائرة الأصول، والاجتهاد الكيفي، والاجتهاد الذي راح يدخل إلى مطلب بعدنا في الأمر الثاني، بس يدخل الاجتهاد الذي يتقوم على أساس فهم النتائج العلمية الحديثة. لا بد في الفهم الديني من الاستعانة بالمنجز العلمي. فكل ما هو منجز علمي في الحقول العلمية الأخرى، لا بد أنه نسري هذا المنجز علما إلى الديني. ولا يمكن للفقيه أن يكون مجتهدا بارعا معاصرا مجددا فيحمل سمة الحداثة ويمكن أن يلبي حاجات الواقع، إلا إذا كان نحو مجتهد واقف على ماذا؟ على المناهج العلمية الحديثة، ومتضلع في المناهج العلمية الحديثة، في دائرة اللسانيات وفي دائرة الابستمولوجيا وفي دوائر الأخرى، لا بد أن يكون له إحاطة في تلك الدوائر حتى يكون مجتهدا. هذا الأمر الثاني، هذه المقدمة الثانية في معلم شخصية هذه المدرسة. النقطة الثالثة وهي نقطة جوهرية، عنوان هذه النقطة الذاتي والعرضي. الذاتي والعرضي هذه النقطة الثالثة في أهم شخصية هذه النظرية. المعلم الثالث في شخصية هذه النظرية هو الذاتي والعرضي. يعتقد، أنا أذكر مثال بعد بيان هذا المثال أنطلق. هو يسأل سؤال صاحب النظرية، يقول لو قدر أن الإسلام ما نزل في شبه الجزيرة العربية، وإنما الإسلام نزل مثلا في اليونان، هل يا ترى أن أعراض الدين تبقى هي هي أم أن أعراض الدين تتغير؟ يقول أن أعراض الدين تتغير. ليش؟ أساسا أعراض الدين مرهونة بعناصر عرض الدين، جوهر الدين شيء، عرض الدين شيء آخر. عرض الدين مرهون بالتقاليد، تقاليد شبه الجزيرة العربية تؤثر على عرض الدين لا على جوهر الدين. مثلا نجي نضرب مثال، عندما نقرأ القرآن الكريم ويتناول ظاهرة الجنون ويفترض أن ظاهرة الجنون هي عبارة عن ماذا؟ مس من قبل الوجود يسمى وجود الجن. يقول هذه الآية القرآنية التي أشارت إلى هذا المطلب في الحقيقة إشارة إلى مطلب كان موجودا في شبه الجزيرة العربية، إذ الجاهلية كانوا يعتقدون بماذا؟ الجاهلية كانوا يعتقدون بظاهرة الجن، وأنه كانوا يفسرون هذا المرض على أنه مس من الجن. والقرآن إجا أراد أن يحاكي هذه الثقافة العربية. وهكذا نرى أن القرآن انطلق في بيان السماوات السبع. لما نقف على فكرة السماوات السبع القرآنية نرى أنها متأثرة بنظرية بطليموس في باب علم الفلك. أما بعد الوقوف على أن نظرية بطليموس نظرية باطلة، فهذا العرض سيتغير، هذا العرض سيتغير وليس هذا من العرض الثابت. أو مثلا يذكر فكرة الزواج آدم من حواء، وأنه كيف تكاثر النسل. يقول أنه كانت عندهم فكرة زواج الأخت بالأخت فكرة فطرية، ولكنه بعد ذلك اتضح أنها لا قيمة لها، هذا من العرضي. خلاصة القول أن الإعدادات اللغوية واحد، والإعدادات الثقافية والقومية واللغة والذوق اللغوي والبياني والخطابي وأساليب الحياة والمستوى العقلي للأمة والمستوى الخيالي للأمة والتقاليد والمسلمات العلمية والمسلمات الفلسفية وغير ذلك كله تدخل في دائرة عوارض الدين. فلما ظهر لنا الدين، هو ليس ظهر لنا جوهر الدين، إنما جوهر مقرون بأعراض الدين. جوهر مقرون بماذا؟ بأعراض الدين. إذن لا بد من التفرقة بين الدين وهو جوهر الدين وبين أعراض الدين. وقلت أعراض الدين شي يقول هذه الأمور التي بينتها قبل قليل برمتها تؤثر على الدين، بدليل كما قلت أن لو كان الإسلام نزل في اليونانية لكان يتأثر باللغة اليونانية وبالثقافة اليونانية وبالقبليات الفكرية اليونانية وبالأساليب الحياة اليونانية وبما يعيشه ذلك المجتمع الجبلي غير المجتمع الصحراوي، المجتمع الجاف غير المجتمع الرطب، نوع الحيوانات، نوع الزراعة، نوع المأكل والمشرب، نوع الثقافة ونحو ذلك، كل هذا دخيل في ماذا؟ في الدين. فيتقدم لنا دين لكن ليس جوهر الدين، يتقدم لنا دين مكتنف جوهري بالأعراض. وإن مهمتنا الجوهرية الرئيسية واحد الوقوف على هذه الأعراض وهي الأعم الأغلب في الدين، هذه الأغلفة التي تسمى أعراض الدين لا بد من الوقوف عليها. ثم أعلم أن هذه أعراض الدين ليس من جزء الدين وليس من صلب الدين، وإنما هي أعراض تاريخية نشأت بسبب الظرف التاريخي. فلنفترض أنه تحدث الدين عن بعض المفاهيم التقليدية كما في كيفية خلق السماوات والأرض. نظرية خلق السماوات والأرض في القرآن أو نظرية خلق الإنسان في القرآن أو نظرية بيان عالم الطبيعة في القرآن كله كان منسجم مع ماذا؟ مع الظروف الذي نزل فيها القرآن. فدورنا الوقوف على هذه الأعراض ودورنا ملاحظة هذه الأعراض ببعدها التاريخي ودورنا أن كيف يكيف الدين في يومنا الفعلي بأعراض جديدة بحيث نحفظ تاريخية الأعراض الماضية ونحفظ واقعية الأعراض الفعلية. فإذن إحنا رح نعيش دين، اسمع لي، نحن نعيش في دين بلحاظ الأعراض الذي يكتنب فيه هذا الدين. البطن القادم لابد أن يعيش الدين بأعراضه الجديدة. يقول ومن هنا نرى أن هذا الدين الواحد وهو الإسلام له أكثر من قراءة وأكثر من فهم باختلاف المناطق. أندونيسيا تفهم الدين بشكله، الصين يفهم الدين الإسلامي بشكل آخر، بعض البلدان الفارسية تفهم الدين بشكل ثالث، بعض البلدان العربية تفهم الدين بشكل رابع. يقول لما نجي نفتش لماذا هذا التفاوت مع أن الدين دين الإسلام، لكن هذا الدين الإسلام نرى أنه يختلف من مكان إلى مكان آخر. هذا معناه شنو؟ أن الثقافة في المجتمع تؤثر على الدين. شلون الآن الطقوس الدينية، الطقوس الحسينية، كل بلد يمارس طقوسه بكيفية تختلف عن البلد الآخر، فالطقس الديني فليكن ثابتا لكنه أداء هذا الطقس الديني وفهم هذا الطقس الديني يختلف. بعض البلدان كتركيا أتراك يطبرون، بعض البلدان يمشون على النار، بعض البلدان يضربون بالزناجير على ظهورهم، بعضهم يكتفون باللطم، بعضهم فيختلف من مكان إلى مكان. هذه ليست جواهر الدين، وإنما هذه سنسميها أعراض الدين. أعراض الدين يمكن التغيير فيها، أعراض الدين يمكن الاجتهاد فيها، أعراض الدين لا تمثل الحالة القدسية، أعراض الدين لا تمثل الحالة الديمومية. الذي يمثل الحالة الديمومية جوهر الدين، الذي يمثل حالة الثبات جوهر الدين، الذي يمثل بقاء الدين هو بقاء الجوهر. أما ما وراء ذلك فهو أمر متغير ويمكن لنا أن نغيره. طبعا رح نختلف في مصداقية التغيير وفي مفهوم التغيير، أنا يا مفهوم نغيره يا مفهوم سعة التغيير في المفهوم. مفهوم التغيير رح يختلف عندنا، كما أن مصداقية التغيير مثلا على سبيل المثال، سأنا أضرب مثال، لو قدر أنه كانت العفة في زمن الجاهلية لا يتحقق إلا بلبس الحجاب، إذا المرأة الذي لا تكون محجبة فاقدة لماذا؟ للعفة. فالعفة مصطلح داخل في جوهر الدين، لكن لبس الحجاب مصطلح شنو؟ في عرض الدين مو في جوهر الدين. في زماننا احنا العفة نحفظها، لكنه لا نعتقد ان لبس نزع الحجاب يتنافى مع العفة، وانما الذي يتنافى مع العفة مثلا ان تجعل نفسها في دار البغاء، هذا يتنافى مع العفة. اما انه تنزع حجابها وتمشي سافرة ما يتنافى مع العفة. ولا يمكن أن يقال أنه نزول الحجاب والأمر بنزول الحجاب والأمر بلبس الحجاب كان داخل في جوهر الدين، إنما هو داخل في ياسياق في عرض الدين. نعم الجوهر الدين هو العفة، لكن العفة في زمنين مثلا الآن، العفة في المناطق المدنية غير العفة في المناطق القروية، العفة في بعض البلدان غير العفة في بعض البلدان. الآن مصطلح العفة عندنا في بلدان الإسلامية المعنى الأخص لابد تلبس بوشية وتلبس حجاب وتلبس كذا نقاب، أما نفس هذه المرأة خلت تروح للبلدان الغربية فإنها تكتفي بالعباءة الغربية بالربطة والجبة العادية ولا تلبس العباءة ولا تلبس النقاب ولا كذا. هذا شنو معناه؟ نقول العفة هي تيدها، العفة في تلك البلدان تتمظهر بهذا المظهر وفي هذا البلدان تتمظهر بهذا المظهر. هذا ما نقدر نقول الحجاب شأن مقدس وشأن ثابت وشأن باقي. وهكذا لو افترضنا أن الآن في بعض البلدان أن عفة المرأة تتحقق حتى بدون لبس الحجاب، أوروبا إذا المرأة طلعت سافرة هل يتنافى مع عفتها؟ أوروبا ماذا تفهم من العفة؟ تفهم من العفة أن لا تكون امرأة باغية ولو كانت خليعة للحجاب. فإحنا نريد عفة، عفة محققة. فما تقدر تقول لي أنه لابد أن يكون الدين، وترى أنه هو مشكلتنا، يقول أزمتنا الحادة والحقيقية أن أعراض الدين صارت جوهر الدين، ما كان عرضا للدين صار جوهرا للدين، وما كان جوهرا للدين قد غيب ولم يلتفت إليه. والحال أن الذي يحتاج إلى أنه يبرز والذي يحتاج إلى أن يبقى ثابت هو جوهر الدين لا أعراض الدين. ومشكلة الفقه الرسمي يتحرك في إعطاء قدسيات لأعراض الدين، يتحرك في أن هذه الأمور المحكومة بالبشرية القابلة للتغيير، بالتغييرية تاريخية القابلة للتغيير، أن هذه الأمور البشرية، هذه الأمور التاريخية، هذه الأمور العرضية للدين، هذه الأمور المتبدلة أن يتفرض أنها ثابتات. وأنا أزمتي مع الجماعة هو هذه الأزمة، أن ما كان عرضا يعامل معه معاملة الجوهر. وأنا أريد أقول أنا سروج أقول لأجل أن نحقق حركة تجديدية، والحركة التجديدية متاحة في أعراض الدين، ولا بد من الحركة الاجتهادية ببعدها الكيفي وببعدها البشري وببعدها الحداثوي وببعدها الآليات العصرية، إلا أنها تتحرك في مدار أعراض الدين ولا تتحرك في مدار جوهر الدين. فلا يكون تغييري تغييرا للدين، ولا يكون إصلاحي إصلاحا للدين، ولا يكون اجتهادي اجتهاد للدين، وإنما اجتهاد في أعراض الدين، بعد الالتفات إلى أنه أعراض الدين هي الحالة المهيمنة على الدين، أن الحالة المهيمنة على الدين هي شنو. لذا رح يبين الآن فد مطلب، هذا المطلب أرجو إلى غد إن شاء الله، أكو عندي مطلب سداسي مهم في هذا المضمار، والحمد لله رب العالمين.